الحمد لله، والصلاة والسلام على رسوله وصفيه واجتباه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وسلم تسليمًا كثيرًا. الحمد لله الذي هيأ لنا هذا المسير إلى أخوتنا في منطقة قاهر بين مغرب وعشاء من يوم 8 من صفر لعام 44,400، ولنا منهم فترة ليست بالقصيرة، لكن قال النبي صلى الله عليه وسلم: مطل الغني ظلم، مفهومه أن غير الغني ليس بظالم في مطله. فنحن قد تكون عندنا مواعيد لبعض إخواننا، لكن نشغل لكثرة الطلبات ولكثرة المشاغل، ومع ذلك نحاول في حين نزولنا أن نختار المنطقة التي ننزل فيها. فبعض حين تنزل عند أخوة وتكون المحاضرة عند قرية كذا أو منطقة كذا على الدور الذي يمشون عليه والترتيب الذي يلتزمونه لنفع أنفسهم ولنشر دعوتهم، لكن قد نطلب من الأخ المنسق في المنطقة أن تكون المحاضرة في منطقة كذا فيبادر بالاستجابة جزاه الله خيرا، حتى نتمكن من المرور على ما لم نستطع المرور عليه. إخواني في الله، سمعنا من أخينا المبارك علي المهذري حفظه الله ترحيبا طيبا وكلمة نافعة في أهمية الزيارة في الله، وفعلا أن الزيارة في الله عبادة، والعبادات مبناها على الإخلاص والمتابعة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول فيما يرويه عن ربه: وجبت محبتي للمتحابين فيا والمتزاورين فيا والمتجالسين فيا والمتبادلين فيا. وهذه الأربعة تجتمع في حال الزيارة، لأن الزائر لا يزور إلا عن محبة في الغالب، وإذا زار بذل وقتا ومالا وغير ذلك، وإذا وصل حصلت المجالسة. فهنيئا لمن أخلص لله عز وجل في زيارته وتابع النبي صلى الله عليه وسلم في شأنه. أيها الأخوة، أحمد الله يا أهل السنة، أحمد الله كثيرا. أنتم في زمن قد ترك الناس الدعوة إلى الله والتفرغ لتحصيل العلم وتبليغه، حتى الدعوات التي تدعي أنها مهتمة بالدعوة مع ما عندها من الضلال والانحراف قد تركت وأراح الله المسلمين من شرهم. وبقي طلاب العلم السلفيون في اليمن بفضل الله عز وجل وما إليها يتفرغون لتحصيل العلم وتبليغه والعمل به في زمن الاضطرابات السياسية والاقتصادية والعسكرية وغير ذلك مما يعج به العالم من الفتن. الناس في قلق وخوف وفزع، هذا على مستقبله وهذا على ماله، وهذا خوفا من غلاء الأسعار، وهذا خوفا من نقص الطعام والغذاء، وهذا في قلق من الأمراض والأوبئة. ومن رزقه الله عز وجل التفرغ لطلب العلم والدعوة إلى الله، ومن كان سائرا على سيرهم في العلم والعمل في راحة بال وحسن حال، ويرجون من الله عز وجل حسن المآل، حسنت أقوالهم بعد أن حسنت اعتقاداتهم فحسنت أفعالهم. هنيئا، هذه المكارم لا قعبان من لبن شيب بماء فصار بعد أبوالا. أهل السنة كما قال العلامة النجمي رحمه الله: وضعتم على الطريق فسيروا، أي أن الله عز وجل وفقكم وهداكم لطريق السنة فسيروا، إياكم أن تنحرفوا من الطريق، فإن من انحرف ضاع وهلك، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: ضرب الله مثلا صراطا مستقيما وعلى جنبتي الصراط سوران وعلى السورين سطور مرخاه وداع في جوف الصراط يقول: يا أيها الناس ادخلوا الصراط ولا تتفرجوا، وفي رواية: ولا تتعوجوا. ونهى عن كشف تلك السطور وفتح تلك الأبواب، فمن فتح بابا يلجه. فهذا الحديث دليل لتلك الكلمة الجميلة العظيمة التي سمعناها من شيخنا العلامة أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله حين زيارته لدماج في يوم الواحد من جمادى الثانية لعام 22 و400 ألف. قال: وضعتم على الطريق فسيروا، يسيروا فيها، لا يبقى الإنسان في تشكك، لا يبقى الإنسان في حيرة، لا يبقى الإنسان في تطلع يمنى ويسرح، هو طريق واحد، طريق مستقيم لاحب. قال حذيفة بن اليمان رضي الله عنه كما عند البخاري: يا معشر القراء استقيموا فقد سبقتم سبقا بعيدا، فإن أخذتم يمينا وشمالا لقد ضللتم ضلالا بعيدا. المعنى: يا معشر من علم القرآن والسنة يستقيم عليهما فقد سبقتم غيركم سبقا بعيدا، لا يكاد أن يدرككم أو يلحقكم، فإن أخذتم يمينا انحرفتم عن الصراط، أو شمالا لقد ضللتم ضلالا بعيدا. سبحان الله، الضلال يلحق الإنسان بقدر ما كان قبل ضلاله. انظر إلى اليهود غير المغضوب عليهم ولا الضالين، بلغوا في أسوأ أنواع الضلالة وأنواع الانحراف، لأنهم علموا الحق وتركوه. فهكذا الآن عامي يضل، عذره أهون من طالب علم ينحرف، وطالب علم ينحرف مع ما هو فيه من الانحراف عذره أهون من عالم ينحرف، لأن العلماء أطباء الناس، فإذا انحرف الطبيب كيف بغيره؟ فإذا علينا أن نسلك هذا المسلك الذي يسره الله لنا ونرضى به ونحمد الله عليه ونحتسب السير فيه. وكما قال شيخنا يحيى حفظه الله: الاحتساب يذهب الأتعاب. يعني إذا كنت محتسبا للأجر من الله عز وجل يذهب تعبك. إن كنت في علم أنت ترجو الله اليوم الآخر، إن كنت في سفر، إن كنت في حضر، إن كنت في سعة، إن كنت في شدة، الاحتساب يذهب الأتعاب. نتكلم معكم الليلة حول أمر مهم، وهو قول الله عز وجل: الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم. عباد الله، انظروا إلى هذه الثلاث الآيات وما فيها من المعاني العظيمات البليغات، فهو خبر الله عن حال الملائكة معك أيها المؤمن. ربما تكون في نوم، ربما تكون في سفر، ربما تكون في حضر، ربما تكون في غفلة عن هذه الدعوات، وسخر لك هؤلاء الملائكة يدعون ويستغفرون ويثنون. ومعلوم أن دعاء الملائكة أجوب من دعاء غيرهم، لأنهم أطوع لله عز وجل من غيرهم، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. ومعلوم أن من أسباب استجابة الدعاء تقديم الثناء على الله عز وجل، وهؤلاء يثنون على الله عز وجل بالتسبيح والتحميد ونحوه، وهم على مع ذلك في أعلى درجات الإيمان. زد على ذلك أن هؤلاء الذين يدعون للمؤمن هم الملائكة الكروبيون حملة العرش. قال الله عز وجل: الذين يحملون العرش ومن حوله. وحملة العرش جمهور العلماء على أنهم الآن أربعة، وبعضهم ذهب إلى أنهم ثمانية، فمن ذهب إلى الأربعة احتج بحديث ابن عباس الذي أخرجه أحمد في الشعر الذي قرئ على النبي صلى الله عليه وسلم من شعر أمية بن أبي الصلت، حيث قال: رجل وثور تحت رجل يمينه، والنصر للأخرى وليث مرصد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: صدق. إلا أن هذا الحديث فإن قال ابن كثير وغيره سنده جيد لا أعرفه إلا مع عنعنة بن إسحاق، فالله أعلم إذا كان قد جاء من غير هذه الطريق. وعارضه ابن كثير بحديث العباس الذي يسمى بحديث الأوعال، وأن حملة العرش ثمانية، لكن حديث العباس ضعيف فيه الوليد بن ثور أو نحو ذلك لا يحتج به. وأي كان فظاهر القرآن يدل على أنهم ثمانية، ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. هؤلاء الملائكة هم الملائكة المقربون. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أذن لي أن أحدث عن ملك من حملة العرش، ما بين شحمة أذنه وعاتقه مسيرة 700 عام، قد انعطف رأسه تحت العرش، ومرقت رجلاه في الأرض السفلى، وهو يقول: سبحانك ما علم عظمتك من عصاك. نعود إلى ما نحن فيه: الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم، أي يثنون على الله عز وجل بالتسبيح والتحميد. أكثرنا يجهل معنى التسبيح والتحميد، لكن باختصار التسبيح تنزيه الله عز وجل عن جميع النقائص، والتحميد إثبات جميع الكمال لله عز وجل، فلذلك جمع بينهما: سبحان الله بحمده، سبحان الله العظيم، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي، إلى غير ذلك. يسبحون بحمد ربهم، وأفضل الكلام الذي يتقرب إلى الله ما اختص الله به الملائكة، سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم كما في حديث أبي ذر في الصحيح بحمد ربهم ويؤمنون به الله أكبر. شغلوا بهذه العبادة ولم يلتفتوا لغيرها، سخرهم الله لذلك، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. حتى أهل الجنة يوم القيامة يلهمون التسبيح والتحميد كما يلهمون النفس، لأن الله عز وجل يحب أن يثني عليه العبد بالتسبيح والتحميد والتكبير والتهليل وغير ذلك من الدعوات الجامعات العظيمات. انظروا إلى حديث جويريه رضي الله عنه، لقد قلت بعدك أربع كلمات ثلاث مرات لو وزنت منذ اليوم لرجحت بهن: سبحان الله بحمده عدد خلقه وزنة عرشه ورضا نفسه وامداد كلماته. يعني تكرر هذه الكلمات ثلاث مرات كم لك من الأجر العظيم، لأنها جمعت بين التسبيح وبين التحميد. بل كفارة المجلس جمع بين التسبيح والتحميد، بل لما ذكر الله عز وجل طريق المرسلين السالم من التحريف والتعطيل والتكييف والتمثيل قال: سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به، والتسبيح قبل الدعاء من أسباب استجابته. لكن نحن في عجلة، وإلا فقد قالت أم سليم رضي الله عنها: يا رسول الله علمني كلمات أدعو الله بهن. قالت: تسبحين الله عشرة، وتحمدينه عشرة، وتكبرينه عشرة، ثم سلي حاجتك فإنه يقول: قد فعلت قد فعلت. ويؤمنون به أفضل الأعمال الإيمان بالله، فمن حققه كان في أعلى درجات العبادة، ومن قصر فيه ناله من القصور بقدر قصوره. فقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أفضل الأعمال، قال: إيمان بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وأخبر الله عن إيمانه النبي صلى الله عليه وسلم وإيمان أتباعه بالله وبرسوله: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله. قال الله عز وجل: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله. ثم قال: ويستغفرون للذين آمنوا، في سورة الشورى قال: ويستغفرون لمن في الأرض. والذي يظهر أن هذا الاستغفار يراد به للذين آمنوا، لأن الكفار لا يستغفر لهم، ما كان للنبي والذين آمنوا معه أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى، فالكافر لا يستغفر له. فما أطلق في سورة الشورى قيد في سورة غافر. إذن الشفاعة لا تكون إلا لمؤمن. قال الله عز وجل: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، وهم من خشيتهم مشفقون. وقال الله عز وجل: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. فالشفاعة المثبتة تكون للمؤمنين لهذه الآية: ويستغفرون للذين آمنوا، أي يطلبون من الله عز وجل أن يغفر لهم ذنوبهم، سواء كان الذنب بترك مأمور أو كان الذنب بفعل محظور أو كان الذنب بعدم الصبر على المقدور، إلا أن يكون ترك المأمور يؤدي إلى الكفر كتارك الصلاة، بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة، أو كان فعل المحظور يؤدي إلى الشرك بالله عز وجل، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. والاستغفار من أعظم العبادات التي تؤدي إلى تكفير الذنوب وإلى ذهابها. وانظر إلى شأن المؤمنين مع النبي صلى الله عليه وسلم، كان إذا ألم أحدهم بمعصية أو ذنب قال: يا رسول الله استغفر لي، فيستغفر لهم. ولو أنهم جاءوك فاستغفر الله واستغفر لهم الرسول لوجد الله توابا رحيما. ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. والمنافقون حين قيل لهم: تعالوا يستغفر لكم رسول الله، لووا رؤوسهم. فالشاهد أن ملائكة الله الذين يحملون العرش ومن حول العرش من الملائكة المسبحين بحمد ربهم العظيم سبحانه وتعالى يستغفرون للذين آمنوا. في الحديث الذي أخرجه الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه واللفظ لمسلم، فيقولون: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، اللهم تب عليه، ما لم يحدث فيه ما لم يؤدي فيه. أي المؤمن حين يبقى في مصلاه يستغفرون له، يسألون الله عز وجل أن يتجاوز عن سابق ذنوبه وأن يوفقه لقادم عمله. لأن الاستغفار يا أخوة، طلب المغفرة، إذا قرن بالرحمة فالاستغفار يكون لسابق الذنوب، والرحمة سؤال للتوفيق فيما يكون بعد. لكن إذا انفرد أحدهما عن الآخر دل على المعنيين. فالآن حين يستغفر لك الملائكة أيها المؤمن، استغفارهم سؤال لله عز وجل بغفر وستر ما مضى وبالتوفيق والتسديد فيما يأتي. ويستغفرون الذين آمنوا: ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما. توسل إلى الله عز وجل بسعة رحمته. قال الله عز وجل: ورحمتي وسعت كل شيء. وتوسل إلى الله عز وجل بعلمه المحيط بالمعلومات، وهذا يسمى التوسل بالأسماء والصفات قبل الدعاء. النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع أحدهم يدعو ولم يثني على الله ولم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم قال: عجل هذا، فاغفر للذين تابوا. هذا قيد مهم قد بينته الآية الأخرى: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى، يعني الذنوب لا سيما الكبائر تحتاج من الإنسان إلى توبة، لا يعتمد على الأمل في العفو والصفح من الله عز وجل، وإن كان الله غفور رحيم، والذنوب فيما دون الشرك تحت المشيئة، لكن صاحبها على خطر إن كانت من الكبائر. أما الصغائر فشأنها الصلاة إلى الصلاة، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. فهنا يقول فاغفر للذين تابوا، يعني دليل على أهمية التوبة. لا تبقى في ذنوبك في الصباح والمساء والليل والنهار وأنت مع التسويف، إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس مغربها. ولا أعظم من التوبة لتكفير الذنوب، إن التوبة تهدم ما قبلها، تجب ما قبلها. التائب من الذنب كمن لا ذنب له. قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها: يا عائشة، إن كنت ألممت بشيء فتوبي إلى الله، فإن التائب من الذنب كمن لا ذنب له. فينبغي الإنسان أن يعاجل بالتوبة في كل يوم في كل وقت ما استطاع إلى ذلك سبيلا. في حديث أبي موسى: إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس مغربها. فاغفر للذين تابوا، رجعوا وأنابوا واستغفروا وأقلعوا عن الذنب. كما تعلمون شروط التوبة الخمسة فيما بين العبد وبين الله: الإخلاص، أن يكون في زمن تقبل فيه التوبة، الإقلاع عن الذنب، الندم على فعله، العزم على عدم العودة إليه. فإن كان الذنب مظلمة يزاد إليها شرط سادس، وهو التحلل من المظالم. فإن كان الذنب بدعة يضاف إليه الإصلاح والبيان، فتصير سبع شروط: إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. وإن كان الذنب نفاقا فيضاف إلى الشروط الخمسة: إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله، فتصير ثمانية شروط للتوبة إلى الله في حق المنافق. وأما الكافر فيكفي إقلاعه عن الكفر: قل للذين كفروا إن انتهوا يغفر لهم ما قد سلف، وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين. فهنا يقول فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك، هذا الشرط الثاني لمن يستغفر لهم الملائكة وهم المتبعون المقتفون المتمسكون بسبيل الله عز وجل، وهو طريق النبي صلى الله عليه وسلم وسنة النبي صلى الله عليه وسلم: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. فسبيل الله هو الإسلام، والإسلام الحق هو السنة التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم. كما قال البخاري رحمه الله: الإسلام هو السنة والسنة هي الإسلام. فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. دعوا لهم بالمغفرة ودعوا لهم بالوقاية من عذاب الجحيم، من عذاب النار وبئس القرار. ولو استجاب الله عز وجل هاتين الدعوتين العظيمتين لملائكته فيك أيها المؤمن لقد ربحت ربحا عظيما ونلت درجة عظيمة. المغفرة والوقاية من عذاب النار. وليت شعري من يسلم من هذه النار منا ونحن نقدم على أمر مغيب، ونعلم قول الله عز وجل: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. فهذا وعيد وإخبار بالورود على النار، ولم نخبر بالسلامة منها كما قال غير واحد من السلف إلا من أخبره النبي صلى الله عليه وسلم وبشره النبي صلى الله عليه وسلم. لكن لابد أن نركز على الشرطين المتقدمين: التوبة والملازمة لها والمداومة عليها. ولذلك قال شيخ الإسلام وكذلك تلميذه ابن القيم على أن كثيرا من الناس يتوبون لكن بعد أن سوفوا التوبة فيتوب من الذنب وتبقى عليه التوبة من تسويف التوبة، فقد لا يتفطن لها فيبقى عليه من الإثم. ولذلك كان من نصحهم التوبة العامة بين الحين والآخر من جميع الذنوب والمعاصي. ومن كرامة هؤلاء المؤمنين وهؤلاء الملائكة الذين سخرهم الله للاستغفار لك أيها المؤمن والدعاء لك بالسلامة من النار أنهم واصلوا الدعاء: ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم. دعوة بمغفرة الذنوب ودعوة بالسلامة من النار ودعوة بدخول الجنة، ثلاث دعوات. الله أعلم كم يكرر الملائكة هذه الدعوات، فإن الله عز وجل أخبرنا عن استغفارهم للمؤمنين وعن دعائهم للمؤمنين، فما أدراك أنها تتكرر في الصباح والمساء والليل والنهار وفي جميع الأوقات. والله عز وجل يقول: دعوني أستجب لكم. فإذا استجاب الله هذه الثلاث الدعوات من الملائكة المقربين لك أيها المسلم نلت خيري الدنيا والآخرة: مغفرة الذنوب والسلامة من النار ودخول الجنة هنيئا. وبينها تلازم: مغفرة الذنوب سبب للسلامة من النار، ومن سلم من النار دخل الجنة. ربنا وأدخلهم جنات عدن، جنات الإقامة، هي جنة واحدة في الأصل، جنة عرضها السماوات والأرض، لكن بالنظر إلى ما فيها جنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما وجنتان من فضة آنيتهما وما فيهما. وبالنظر إلى عدد من فيها من الجنة جنات، كل مؤمن له جنة عدن دار إقامة التي وعدتهم على ألسنة رسلك وفي كتبك المنزلة، والله لا يخلف الميعاد. والله عز وجل وعد المؤمنين وأوجب على نفسه ذلك تكرما وتفضلا. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا، إلى غير ذلك من الأدلة. ثم من كرامة هؤلاء الملائكة دعوا لذريتك، دعوا لأبنائك، دعوا لأحفادك، دعوا لأصباطك، ومن صلح من آبائهم بل وآبائك وأجدادك. انظر إلى هذه الكرامة العظيمة. فكما كان من دعائهم أن الله يغفر لك أيها المؤمن وأن يقيك من عذاب النار وأن يدخلك الجنة، دعوا أيضا لمن إليك من الآباء ويدخل فيهم الأجداد، والأبناء ويدخل فيهم الأحفاد والأصباط وغير والأزواج. كما قال الله عز وجل: ربنا وادخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الذي لا يغلب، الحكيم في أفعاله وجميع شأنه. هذه دعوة عظيمة، ونستفيد منها أيضا نحن يا أخي. إذا دعوت لنفسك اقتدي بهؤلاء الملائكة، وادعو لآبائك، وادعو لأمهاتك، وادعو لأبنائك وأزواجك ومن إليك. لعل الله عز وجل أن يستجيب. ودعوة المسلم لأخيه في ظهر الغيب مستجابة، عند رأسه ملك موكل يقول آمين ولك بمثل. وادعو أيضا لغيرهم يا أخي، ادعو لجميع المسلمين على العموم أو من استطعت على الخصوص، سواء من الأحياء أو الميتين، أنت رابح. فاستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات، والله يعلم متقلبكم ومثواكم. ثم هنا قيد مهم: ومن صلح. يأتي الابن مشرك عابد قبر ساحر يعني ملحد، ما يدخل في هذا الفضل. لكن ومن صلح، إذن هناك شرط التوبة واتباع سبيل الرب سبحانه وتعالى في حال استغفاره لهم وفي حال دعائه لمن يليهم من الآباء والأبناء والأمهات والزوجات ومن إليهم. شرط الصلاح، والصلاح مبناه على ما تقدم. ثم قال الله عز وجل: وقهم، أي جميعا، قل المؤمنين وقي من صلح من أبنائي وذرياتي وأزواجي وآبائي المؤمنين، وقهم السيئات يعني المصائب، أو وقهم السيئات عقوبة السيئات، لأن يوم القيامة ما عاد هناك سيئات. لكن إن حملت الآية على معنى الدنيا وقيهم السيئات المصائب وما يلحق الناس في الدنيا، وإن حملت على معنى الآخرة يقوى آثار وآثام وبلاوي السيئات. وقهم السيئات ومن تقي السيئات يومئذ فقد رحمته. لكن هذا المعنى هو الأظهر لأنه يتكلم عن اليوم الآخر. ومن تقي السيئات يومئذ فقد رحمته، رحمة ليس بعدها رحمة. يعني إذا جئت يوم القيامة تجاوز الله عن سيئاتك وذنوبك ومعاصيك وأثبت لك الطاعات، هنيئا لك، وذلك هو الفوز العظيم، الفوز الذي لا بعده فوز، كما قال الله عز وجل: فمن زحزح عن النار ويدخل الجنة فقد فاز، ومن حياة الدنيا إلا متاع الغرور. هذه إلماحة يسيرة على معاني هذه الآيات، وإلا لو أراد الإنسان أن يتكلم بتوسع لطال المقام، فكلام الله عز وجل مبارك. وهذا كتاب أنزلناه مبارك، مبارك في أجوره ومبارك في معانيه ومبارك فيما يستنبط منه. نعيد قراءة الآيات ليترابط بينها: الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم وقهم السيئات ومن تقي السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم والله المستعان.